الكذب والشبهات الجنة تبقى مصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد، ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق، بل الأرزاق بيد الله والمحيا والممات بيد الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، وبعد طول انتظار مع حضراتكم نسعد بكم دائما في هذا البرنامج، في برنامج الخير، في برنامج الحب، في برنامج التفاؤل، في برنامج التشارك، في برنامج التواصل، في برنامج الحب، في برنامج الأخوة في الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الخالق الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. السهم سيحاول الوصول إلى كل محتاج، سيحاول الوصول إلى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة. السهم لن يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة. السهم سينطلق في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة. السهم سينطلق نحو كل نجاح يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم. السهم سيكون مع كل إنسان على أرض مصر الغالية، في السراء وفي الضراء. السهم ينادي وسارعوا، السهم يطلب إيد في إيد، السهم ينطلق مستعينا بالله، مخلصا له النية، صادق العزم، قوي الإرادة. مشاهدينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل نعود مع أخبارنا في هذه الحلقة.
سم الإيمان انطلع، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونقاط فوق الحروف. يعني هناك أحداث بارزة ومسيطرة على الوسط الآن، على الوسط المصري والوسط العربي، الكل يتابع الحالة التي تحدث في مصر، الكل يتابع ويترقب الحالة التي تتم في مصر، سواء الحالة الانتخابية أو حالة الانقسام الموجود الآن وحالات التخوين للأسف الموجودة الآن بين ميدان التحرير وبين ميدان العباسية وبين التشكيل الوزاري الجديد، الذي يقول البعض والذي يتردد من هنا وهناك بأنه سيكون صدمة لكثير من المصريين، فسيكون على غير المتوقع، سيكون غير ما توقع كثير من المصريين، بأنه سيكون هناك وجوه جديدة، سيكون هناك دماء جديدة، سيكون هناك شباب مع الخبرة إلى غير ذلك. ولكن الواقع الآن والتسريبات التي تأتي من هنا وهناك ومن داخل مجلس الوزراء ومن مقر الدكتور كمال الجنزوري يقول بأن التشكيل الوزاري الجديد، هناك مجموعة كبيرة من الوزراء الذين كانوا في حكومة الدكتور عصام شرف، ومنهم من كان في النظام السابق، منهم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، فايزة أبو النجا وزير التجارة الخارجية، موجود الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن، أو المسمى الجديد سيكون وزارة التموين، أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام، الدكتور عبد الله غراب وزير البترول. يعني أشياء كثيرة، هناك وزراء في حقائب وزارية كثيرة، الوزراء هم فده مشكلة. حتى بدأ الآن على شاشات الفضائيات في كثير من الصحف وفي كثير من الأعمدة والمقالات التي ستنطلق غدا وفي الأيام المقبلة هجوم كبير على الدكتور كمال الجنزوري. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. ولكن الواقع بيقول ان هناك في اسماء هي في وزارات كثيرة، منها وزارة البترول، وزارة وزارة الخارجية، في ايضا وزارة التموين، وفي ايضا وزارة الاعلام الى غير ذلك. ولكن هناك اسماء عديدة ستدخل في التشكيل الوزاري، وحتى هذه اللحظة لم يستقر الدكتور كمال الجنزوري على التشكيلة النهائية للوزراء الذين سيكونون معه في حكومة الانقاذ الوطني. ايضا معنا مشاهدينا الكرام في مسألة الانتخابات واعلان اسماء الفائزين، في مشكلة احب انوه حضراتكم ليها ويعني ابينها لحضراتكم. احنا كتير من الناس وكتير من الفضائيات وكتير من البرامج الكل بيتكلم عن فوز الاسلاميين، عن اكتساح الاسلاميين، عن الاكتساح الكبير للاسلاميين، عن سيطرة الاسلاميين على البرلمان القادم خلال المرحلة الاولى. انا احب انوه لحضراتكم حاجة مهمة جدا، الاسماء التي تم الاعلان عنها بانها فازت في المرحلة الأولى في البداية، لسه في إعادة يوم الاثنين، ولكن اللي فازوا مباشرة هم أربعة: مصطفى بكري ورمضان في العمال معه في نفس الدائرة، وعمر حمزاوي في مصر الجديدة، والدكتور محمد منصور في كفر الشيخ، وأيضا في أخ كمان من بينتمي لحزب الحرية والعدالة، فقط دول اللي فازوا مباشرة. عندنا 95% خمسة، والدكتور أكرم الشاعر في بورسعيد، عندنا 95% من المرشحين سيكونون ويدخلون مرحلة الإعادة، سيدخلون جولة الإعادة. فده احنا بننوه لا تنساقوا للفضائيات اللي قاعدة تروج ان الإسلاميين سيطروا على الحزب، على مجلس الشعب. انتبهوا أيها الأحباب ان الجولة القادمة في جولة الإعادة جولة مهمة جدا، فإحنا بنقول خدوا بالكم ولا تنساقوا وراء كل ما يقال على الفضائيات. لسه المرحلة كبيرة، لسه المرحلة الأولى لم تنتهي في جولة الإعادة، فعلينا جميعا كل واحد في دائرته لابد أن يذهب ويصوت لمن يستحق، لابد أن يصوت للصادق الأمين الذي يحافظ على هوية مصر الإسلامية. أيضا معانا أمر آخر مشاهدينا الكرام، وحرب أخرى وتسمى بحرب طائفية، ومحتاجين أن احنا نعرف الكلام ده صح ولا غلط. الحرية والعدالة والنور يشنان حربا طائفية ضد مصطفى النجار بمدينة نصر قبل الإعادة، منشورات دعائية تزعم أنه مرشح الكنيسة عن الكتلة المصرية، ومسؤولون بالإخوان يتعهدون بإسقاط في الإعادة. إيه الحكاية؟ الدكتور مصطفى النجار ده من ضمن الناس اللي هم كانوا في الثورة وأحد رموز الثورة. الدكتور المقابل للدكتور مصطفى النجار الدكتور العالم الفقيه المحترم العالم، ان يعني لو انا في الدائره بتاعت مدينه نصر دي اعطي الرجل صوتي لان ده راجل محترم وسيكون اضافه قويه في مجلس الشعب. احنا ما نقولش انتخبوه، ولكن انا بقول كلمه لله سبحانه وتعالى مع الاحترام والتقدير للدكتور مصطفى النجار. ايه اللي حصل؟ ان طلع الدكتور محمد يسري في بيقولوا ان في منشور طلع بيتهم مصطفى النجار بانه مرشح الكنيسه في الدائره، حيث تم اجراء تعديل بواسطه برنامج لوضع اسم النجار بدلا من فوز السيد الذي ورد اسمه في قوائم الكنيسه. طيب، خلت تماما من اسم مصطفى النجار كما اوضحت الصوره. النجار بيخوض الانتخابات على قوائم الكتله المصريه، في حين ان الثابت انه يخوض الانتخابات على قائمه حزب العدل الذي يتولى منصب وكيل المؤسسين فيه. بيقولوا تواصلت الحملة الطائفية، خدوا بالكم ده الكلام اللي تبع الحملة الانتخابية للدكتور مصطفى النجار، حيث روج عدد من نشطاء الإخوان والسلفيين منشورا دعائيا ضد النجار على الفيسبوك بيتهموا بأنه مرشح للكنيسة. جاء فيها بيطلع جايبين بيان بيقولوا ايه، خدوا بالكم من البيان اللي تم نشره، لأن لازم نوضح الحقيقة للناس، مش أي كلمة بتتقال على الفضائيات أو في الجرائد نصدقها. المنشور بيقول ايه؟ نداء الى اهالي مدينة نصر والقاهرة الجديدة، لا تخذلوا الاسلام في الاعادة بين العالم الجليل الشيخ محمد يسري ومرشح الكنيسة الدكتور مصطفى النجار. المصادر المؤكدة بتقول ايه؟ ان جماعة الاخوان المسلمين بيقولوا ان مسؤول الجماعة تعهدوا باسقاط النجار بعد نتيجة الجولة الاولى التي تفوق فيها النجار، حيث بدأ المسؤولون في الترويج بأن النجار حصل على أصوات المسيحيين والسيدات في الدائرة، وأن من حقهم أن يتهموا بأنه مدعوم من الكنيسة للتأثير على فرص نجاحه في جولة الإعادة، وهو ما تزامن مع نشر إحصائية غير موثقة على الصفحة الرسمية لحزب النور تزعم أن النجار حصل على غالبية أصوات الأكبار في الدائرة. طيب، الكلام ده كله كلام صحفي، كلام اتقال ان المنشور ده موجود على الصفحة الرسمية للدكتور محمد يسري وبنشوف الصفحة ما لقناش حاجة على الصفحة. قالك المنشور ده موجود على الصفحة الرسمية لحزب النور. قال أنا أعرفه أن الدكتور محمد يسري ليس مرشحا لحزب النور وليس مرشحا على قائمة حزب الحرية والعدالة. طب هو علاقته إيه؟ علاقته الدكتور محمد يسري بما نشر على الصفحة الرسمية على الصفحة الرسمية لحزب النور إن كان صحيح وإن كان تم نشره. عايزين نفهم الموضوع ونعرف المعركة الدائرة الآن في مدينة نصر بين الدكتور محمد يسري العالم الفقيه والدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل. طيب معانا الدكتور محمد يسري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا بالاستاذ ملهم.
ايه الحكاية يا دكتور؟
ألهمنا الله وإياك الرشد والصواب
يا رب. اللهم امين.
استاذ ملهم انا سئمت من هذه المحاولات الرخيصة التي يمارسها الدكتور مصطفى النجار عبر وسائل الإعلام المختلفة. ولا أدري ما المقصود بالضبط. هل يشعر بحالة من الإفلاس السياسي تدفعه إلى هذه المحاولات التي أعتبرها محاولات رخيصة ولا تصل إلى حد المنافسة الشريفة بين متنافسين على مقعد من مقاعد مجلس الشعب المصري؟ أنا أعتبر أن الذي يجري الآن محاولة للتشويه متعمدة، وهذه التأكيدات التي تجري عبر القنوات الفضائية التي يعني تتسم بالانحياز إلى المعسكر الليبرالي، هذه المحاولات أعتبرها مرفوضة من جهة ويائسة من جهة أخرى. لقد نفيت مرارا وتكرارا وتحديت الدكتور مصطفى النجار والتحدي قائم إلى الآن.
نعم.
أن يأتي بدليل واحد أو بنصف دليل أو بشبهة دليل حتى على أن أنا الذي قمت بهذا أو أن شيئا من هذا نشر عن طريق صفحتي.
تمام.
هذا محض كذب وافتراء، يعني ينبغي أن أخذ حقي من الدكتور مصطفى بشكل ما سوف أحدده من خلال المحامين الذين سوف يتولون مقاضاته على هذه الافتراءات والأكاذيب. وقد نبهت عبر صفحتي الإلكترونية إلى ضرورة تحري العدل والإنصاف وإلى ضرورة عدم التجني على البراء بالكذب الفاضح الذي لا قدم له ولا ساق. ونبهت أيضا مرة أخرى إلى أنني لم أشر إلى الدكتور مصطفى النجار في الشائعات التي نشرت ليلة الانتخابات حول تنازل الدكتور محمد يسري لمصطفى النجار، وأن الإخوان لم يرشحوا أحدا سوى مصطفى النجار، وأن مصطفى النجار ينفرد بالمشهد الآن. لم أتهمه بهذا ولم أنسب هذه الشائعات إليه، مع أنها وصلت للناس عبر رسائل المحمول في طريقة معروفة من الحيل الانتخابية، يرسل ليلة الانتخابات ان فلان تنازل فيحصل لدى الناس بلبلة. تصلت دي عشرات الجهات او عشرات الاتصالات تقول لماذا تنازل، كنا سوف نعطيك الصوت، فاقول لم اتنازل، فيقال لقد جاءتنا رسائل على جوالاتنا ومحمولاتنا تقول ان فلان تنازل لفلان.
تمام.
اقول مرة اخرى هذا الامر على مصطفى النجار عبء ان يثبته، واذا كان مرشحا للكتلة المصرية أو لغيرها أو متحالفا فهذا شأن يخصه هو. وعلى كل حال أنا لا أمثل جهة دينية، لا جهة سلفية ولا جهة إخوانية، وإنما أنا أمثل نفسي في هذه الانتخابات ولهذا نزلت مستقلا. فكون بعض الجهات الحزبية رأت أن فلانا يصلح أن يكون مرشحا لها أو أحد الأشخاص الذين تدعمهم لما تلمسه فيهم من ثقة أو من كفاءة فهذا شأن يخص هذه الأحزاب. أما أن يقال إن أنا مرشح حزب الإخوان أو حزب النور أو هذا أو ذاك فأنا أقول أنا في الحقيقة.
طب أنت دكتور محمد، طب أنت لما حضرتك تقول أنا لست مرشحا لحزب النور أو لحزب الحرية والعدالة، ده مش ضرر عليك؟
لا ليس ضررا علي لأن ده الواقع، لأن أنا نزلت في الانتخابات دي يا دكتور أستاذ ملهم نزلت مستقلا بصفتي الانتخابية، لست ممثلا لقائمة حزبية، إنما أنا منفرد عن القائمة الحزبية بشخصية المستقلة، وهذا يعني أنني قد أتحالف مع هؤلاء أو أولئك. فإذا كان في شيء من التحالف مع الحرية والعدالة أو شيء من التحالف مع النور أو حتى تحالف مع حزب الوسط، وكل هذه الأحزاب الثلاثة بالمناسبة تدعم محمد يسري لأنها تعرف أنه أستاذ في المركز القومي للبحوث، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، يحمل براءة اختراع في تخصصه، يحمل شهادة الدكتوراه في كلية الشريعة جامعة الأزهر الشريف، يعمل في هذا الوسط العام ويعتني بالشأن العام منذ سنين طويلة، يعمل أمينا عاما للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. هذه المعاني تقدرها هذه الجهات التي تنتسب إلى الدعوة الإسلامية في ساحتنا المصرية، كما أيضا حظيت بحمد الله بدعم كثير من القوى الشبابية والثورية والوطنية على أرض مصر والحمد لله تعالى. فتبقى المحاولات ده قبل الإعادة محاولات للنيل من سمعة مرشح بأسلوب رخيص، هذا الأسلوب تخرج يعني دعايته من قنوات معروفة ومحدودة ولا تمثل على كل حال إلا نفسها وجماهير
المسلمين. أنا عايز أقول حاجة يا دكتور محمد، يعني عايز حضرتك برضو وانت موجود حضرتك معايا، الحد ممكن يقول طب انت جبت الدكتور محمد يسري وما جبتش الدكتور مصطفى النجار ليه؟ أنا أحب أقول حاجة، الدكتور مصطفى النجار من يوم الانتخابات وبالتحديد من يوم الثلاث، احنا الانتخابات كانت 2 و3، من يوم الثلاث وهو بيشن حملة كبيرة جدا على الدكتور محمد يسري على القنوات الفضائية الأخرى، القنوات المصرية الخ... لما بيجوا يتكلموا الدكتور النجار بيتكلم، طب المفترض ما تجيبوا الدكتور محمد يسري، ما حدش بيجيب الدكتور محمد يسري من أجل ان هو يرد على هذا البيان الكاذب، زي ما الدكتور محمد يسري أكد ان هو ليس منشورا على صفحته وليس منشور على صفحة حزب النور ولا آخره ولا حلق حتى حزب الحرية والعدالة، ده أمور مفبركة موجودة لأشياء معينة. فإحنا أنا بقول لحضرتك يا دكتور، مع إن اللي أنا بقوله أنا لو أنا لي صوت في مدينة نصر وليس تحزبا للدكتور محمد يسري الأزهري العالم الفقيه، اللي أنا بعتبر إن لو الدكتور محمد يسري ربنا وفقه في انتخابات سيكون إضافة قوية جدا في مجلس الشعب، أنا لو لي صوت ورب الكعب أنا أعطيه للدكتور محمد يوسف، إن أنا شايف إن إحنا محتاجين الفترة القادمة لرجل وسطي معتدل يكون في مجلس الشعب يقول قال الله وقال الرسول، يفهم الدين ويفهم السياسة. يعني أنا ربنا يكرمك يا دكتور محمد.
أنا لي تعليق بعد شكر حضرتك على هذا الثناء وهذا الإطراء،
تستحق
لي تعليق مختصر أقول فيه. الآن خرج الدكتور مصطفى النجار على الأون تي في وقال برضو ما قاله أنت وأول أنت، وهو أيضا الآن يعني على بعض القنوات الأخرى، وفي في في في, في نفس التوقيت أنا في محاولة لجمع الكلمة وللتنسيق ولاحتواء هذه الأزمة المفتعلة مع الدكتور مصطفى النجار الذي أعلن الدكتور عمرو حمداوي تأييده المطلق ليه في القنوات الفضائية امبارح بشكل واضح،
واليوم
أيضا. ومع هذا فأنا يعني في ساعة صدر لهذه المخالفات.
أنت دكتور محمد،
نعم.
أنت الآن؟
أنا مش الآن ولا يعنيني هذا الأمر من قريب ولا بعيد، ولو كنت الآن لكنت أعتنيت بالنزول إلى القنوات، حتى على الأقل القنوات الإسلامية، كنت جيت دفعت وتكلمت وآخرة، أو عملت على الأقل إعلانات مدفوعة الأجر كما يحصل في عدد من الجهات.
نعم،
كل الشكر والتقدير،
ربنا يكرمك دكتور محمد. وأنا بقولها
إن شاء الله تعالى أجي أزورك وأقعد معك قعدة لتوضيح هذه
القضايا إن شاء الله تقعد معنا،
يعني وصلت إلى حد
لا إن شاء الله تقعد معنا يا دكتور ونسعد بيك وإنت فائز بإذن الله رب العالمين.
كل الشكر
ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. واحنا معاك يا دكتور واحنا بندعمك، يعني الامر بقى معلن امام الجميع.
يعني الدكتور مصطفى النجار بيعلن ده على كل القنوات الفضائيه.
ما انا بقول لحضرتك الدكتور مصطفى النجار
من كل القوى السياسيه والوطنيه والشريفه ان تقوم بدورها في هذا، طالما المساله بقت على المكشوف كده.
ما انا بقول الدكتور مصطفى النجار وعمرو حمزاوي ومعه والفريق الليبرالي كله بيدعم الان مصطفى النجار، لابد ان احنا ايضا يبقى لنا يعني اقول ايه، لابد ان احنا ندعم الدكتور محمد يسري بكل صراحه، لابد من دعم الدكتور محمد يسري العالم الفقيه الذي ليس له توجهات وليس له اي انتماءات من هنا او هناك، وانما انتماءه لله سبحانه وتعالى، انتماءه لديني، انتماءه الازهريتي الذي يفخر بها الازهر الوسطيه والاعتدال. فلما يبقى عندنا امام وداعيه وعالم وفقيه ورجل متخصص بمثل زي الدكتور محمد يسري، لابد ان احنا نقف وراه، لان بقول لحضرتك الامر بقى مكشوف، الامر بقى مكشوف وعلانية على الفضائيات، كله قاعد بيجيب الدكتور مصطفى النجار ومحدش بيسمع صوت الدكتور محمد يسري. واجبنا احنا كقنوات اسلامية اننا ندعم الاسلاميين المحترمين اللي هيفيدوا البلد، اللي هيفيدوا البلد واللي هيقدموا شيء للبلد زي الدكتور محمد يسري وغيره وغيره في معظم المحافظات اللي بيتم فيها الانتخابات وانتخابات الاعادة ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور محمد يسري. الموضوع انا بقول لحضراتكم الموضوع بقى كبير ولابد ان احنا يبقى لنا وقفة، ويبقى لان الامر بقى علانية بقى في دعم للمرشحين، مع ان ده غلط، يعني خدوا بالكوا ده غلط، بقى في دعم لمرشحين على القنوات الفضائية الأخرى من أجل عدم مد التيار الإسلامي. ولذلك أنا بحذر حضراتكم وبقولها لكم، خدوا بالكوا القنوات التانية بيلعبوا لعبة جامدة جدا، إن عايزين يصوروا للناس إن الإسلاميين اكتسعوا، الإسلاميين فاقوا. بقول لحضراتكم 95% من المرشحين اللي نزلوا الانتخابات هيدخلوا جولة الإعادة، هيدخلوا كلهم جولة الإعادة، 95% من المرشحين داخلين جولة الإعادة. خدوا بالكم من المحد هيقول للقوائم يا جماعة اصبروا وما تستعجلوش، اصبروا وما تستعجلوش، ولابد ان احنا كلنا نبقى واقفين في جولة الإعادة ان شاء الله، ويكون يعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله بإذن الله. هيا بنا مشاهدينا الكرام ننطلق الى فقرات برنامجكم السهم، وبعد انتظار يعني اشتقنا لهذا البرنامج، البرنامج الخيري الجميل، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم ما نلقى الله. احنا كنا قبل ذلك مشاهدينا الكرام عرضنا الفقره اللي كنا عرضناها في شبرا التابعه لمحافظه القليوبيه والصرف الصحي والمشاكل، وقلنا فين المسؤولين وقلنا فين محافظ القليوبيه، فكانت الاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان احنا تم التسجيل مع محافظ القليوبية يوم استقالة الدكتور عصام شرف، فممكن نسمع كلام يكون عد عليه بعض الفترات في الأيام القادمة، ولكن هيا بنا ننطلق إلى سهم الرحمة.
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان
الأمين. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفقرة السيد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية. احنا كنا عرضنا مشاهدينا الكرام في الحلقة قبل الماضية مشكلة شارع الملك حسين بجانب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقلنا واتكلمنا ونادينا وقلنا فين المسؤولين، فكانت الاستجابة من الدكتور عادل زايد وقال ان مكتبي مفتوح لحل هذه المشكلة ومشكلات عديدة، اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجميع. ولكن واحنا بنسجل مع الدكتور عادل زايد مشاهدينا الكرام، طبعا الاحداث الجارية واحداث السبت الماضي وما يحدث في مصر لابد وده يحتم علينا ويفرض علينا أننا لابد أن نتكلم الآن في مصلحة مصر أولا، نتكلم عن الأمور العامة فيما يحدث في البلد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين أمين يا رب العالمين. في البداية مشاهدينا الكرام يسعدنا أن نرحب بالدكتور عادل زايد، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
سعداء بحضرتك.
الله يخليك.
يعني أنا زي ما بقول دكتور عادل، ما يحدث الآن في مصر يجب علينا أن احنا نتكلم بداية عن المصلحة الوطنية الآن، عن مصلحة مصر. هسأل حضرتك في البداية بخبرة حضرتك وبمنصب حضرتك، عايز أسمع حضرتك تعليقك على ما يحدث في مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية قبل ما يعني نعلق على الأحداث، أنا بالنسبة لموضوع الصرف الصحي أنا أتمنى أن حضرتك تديني بيانات أكثر دقة ونشوف هذا المشروع وصل لغايه فين بالظبط، لان حضرتك زي ما انت عارف انا ما كان يعني ما كانش عندي معلومات عن هذا المعلومه من لغايه ما انت قلت دلوقتي حالا. يعني احنا دايما في نوع من التواصل بيننا وبين الناس وبنستخدم عده وسائل، كل يوم بيعرض عليا نتائج البوابه الالكترونيه وبوابه الشكاوى الحكوميه وفي اتصال مع رؤساء المدن. الفكرة ان احنا بنحدد اكتر المشاكل الحاحا وبنشتغل عليها. مشروعات الصرف الصحي بالذات يعني هي مشكلة مزمنة لو تحب ان هي تبقى يعني في الخريطة، وسببها اساسا البنى العشوائية، ولن تتوقف مشاكل الصرف الصحي ما لم يتم تنظيم البناء قبل ما ندخل. يعني مش بغير المنطقي ان انت تبني مباني وبعدين تدخل لها مرافق، العكس صحيح. المنطق بيقول كده، بيقول وصل المرافق وبعدين ابني. ودي طبعا يعني لازم الناس تعرف تدرك هذا جيدا، ان في زياده سكانيه غير عاديه، ان في بناء عشوائي كبير جدا، وده اللي بيسبب هذه المشاكل. حجم الاموال اللازمه للمحافظه عشان تتخلص من مشاكل الصرف الصحي، واللي انا بعتقد ان هي تستمر لفتره طويله، لان المشاكل دي ما ظهرتش امبارح او اول امبارح، بقى لها 30 سنه. حجم مبالغ كبير جدا يفوق ميزانيه المحافظه، واللي بيتم مش بيتم من خلال المحافظه، بيتم من خلال الجهاز التنفيذي. في بعض المشروعات الصغيره او التوصيلات الصغيره او التجديد والاحلال، ده اللي احنا بنتولاه في حدود المحافظه. ومع هذا اذا كان هناك حاله محدده وتحت ايد حضرتك بياناتها كامله، اتمنى ان انت تجيبها لي بكره.
تمام.
وانا اديك الرد وانت قاعد يعني. فده بالنسبه للمشكله في الايه. لكن احنا بنتمنى اليوم اللي احنا نجد ان احنا ما عندناش مشاكل صرف صحي، لان دي على اولويه.
هل ممكن يجي اليوم وما نلاقيش فيه مشاكل صرف صحي؟
بشروط.
ايه هي بقى
الشروط؟ ان يكون البناء طبقا لمواصفات زي ما بيطلع في المدن الجديده كده. انت رحت 6 اكتوبر، رحت التجمع الخامس، هل فيه مشاكل صرف صحي؟ ما فيش. ليه؟ لان البنيه مبنيه طبقا للاسس، ما بني على اساس سليم فهو سليم. المرافق معمولة، احتمالات الزيادات موجودة، احتمالات التوصيل المفاجئ موجودة، الخطوط البديلة موجودة. فإذا في معالجة للمشكلة قبل ما تظهر. أنا دلوقتي بعالج المشكلة بعد ظهورها وتفاقمها وأصبحت مشكلة مزمنة. إذا المنطق، التخطيط العلمي السليم هو اللي يمنع حدوث هذه المشكلة. وخد بال حضرتك، خطورة مشكلة الصرف الصحي مش في مجرد مية على الأرض. دي خطورتها في ان هي بتنشئ امراض انت بتتكلف بعد كده اموال طائله عشان تعالجها. يعني لو الفيروس سي والتهاب الكبدي الوبائي، ما دي كلها امراض ناتجه نسبيا على الصرف الصحي. فكان انت لما تنفق جنيه على الصرف الصحي، انت بتمنع ان انت تصرف جنيه على علاج مواطن او 10 جنيه على علاج المواطن. فدي يعني بالنسبه لنا احنا بتاتي على اولويه عمل المحافظه، واحنا بنتابع. بس انا بقول لحضرتك في قصور مادي، في نقص مادي، ودي لازم مشكله نعترف.
يعني كام المبلغ دكتور عادل اللي يحل مشكله الصرف الصحي وبالتحديد في محافظه القليوبيه؟
لا اقول لك بس ما تتخضش يعني يا ملم. مليار.
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 لمحافظه واحده؟
لمحافظه واحده. اصل المشروعات دي خد بال حضرتك خطورتها ايه؟ ان انت لو بدات جزء فيها وتوقفت، مديت مواسير وسبتها سنة أو اتنين، لما تيجي تكمل عليها محتاج تصرف عليها من تاني. ليه؟ المواسير دي بتسد، بتغلق، بتتكسر،
محتاجة صيانة أو محتاجة إعمار من جديد.
فيعني هي تقريبا اللي ما نحتاجه حوالي مليار. مش ودي الجهاز التنفيذي على فكرة، مش من ميزانية المحافظة.
طب انت شايف المشكلة دي يعني هل السبب في ان احنا ما بنعملش المرافق اولا، ولكن احنا بنبني وبعدين بنعمل مرافق؟
بالظبط.
طيب غير المدن الجديدة، طب سبب المشاكل دي مين؟
المشاكل
المسؤولية تقع على ايه؟
اقول لحضرتك حاجة، واحنا يعني في ضوء التغيرات اللي حصلت بعد ثورة 25 يناير، لابد ان احنا يكون في نوع من الواقعية والمكشفة. انا بعتقد ان انا اذا لم اكن جزء من المشكله فانا جزء من الحل. يعني معظم المشاكل سببها سلوكيات خاطئه، واخد بال حضرتك، تفيد في الاجل القصير وتدمر في الاجل الطويل. زي مشكله تاكل الارض الزراعيه. انا هبني على الارض دلوقتي كويس، انا بنيت واستقريت حليت مشكلتي دلوقتي، بس بعد 20 سنه مش هلاقي اكل. أخذ بال حضرتك إزاي؟ لازم نعترف إن كلنا جزء من المشكلة وكلنا فينا الحل. أي مشكلة بتواجه المحافظة دلوقتي بعتمد فيها على مبدأ المشاركة المجتمعية. لابد أن يتكون مجموعة من الناس أصحاب المصلحة في حل هذه المشكلة، يكونوا ضمن الجهة التي تنفذ القرار. اتخاذ القرار شيء وتنفيذه شيء اخر. انا اقول لك ايه، انا هبني عماره هنا، ده قراري. لكن تنفيذه انا لازم اروح للحي ولازم اشوف مهندس ولازم اروح الدفاع المدني في اطراف عده. الناس تخيلت ان كل القرار موجود في المحافظه او في الشخص المحافظ، وده غير صحيح. كثير من الموضوعات، يعني على سبيل المثال احنا بنعمل نفق سيارات على الطريق السريع. الناس كانت مطالبها ملحه، وانت عارف حضرتك ان يعني الانسان لما يكون طالب حاجه بيبقى حامي شويه يعني. قلنا لهم احنا ما عندناش مال نعمل النفق ده، بس تعالوا معانا عشان نشوف الاجراءات اللازمه لعمل نفق. الري فين، والطرق السريعه فين، والمحافظه فين، وانتوا فين، لان موقع النفق ده مفروض ان هو يكون قدام مدينه معينه تحديدا سان دانهور يعني. فلغايه ما ربنا يعني اكرمنا ويعني ابتدى المشروع يمشي، بس هم لما اشتركوا معايا حسوا ان مش الوقت اللي هم كانوا بيقولوا عليه الوقت اللي مفروض الطبيعي ان هو ياخده يعني. ففي بيبقى في قناعه يعني، بيبقى في قناعه بان القرار ما فيهوش تقصير، لان احنا دلوقتي مش مقصر، ما حدش يقدر يقصر دلوقتي.
ما حدش يقدر يقصر لان الوضع اتغير
بالظبط،
بقى في مصداقيه، بقى في شفافيه، بقى في وضوح. طب انت شايف دكتور عادل، هل يعني بكل وضوح شايف دلوقتي ان في احساس كبير عند ناس كثيره فقدت الثقه في الاجهزه التنفيذيه كلها؟
تمام.
قال لك لا احنا مش عايزين نتعامل مع الناس ديت، احنا اللي عاوز ياخد حاجه دلوقتي ياخدها بدراعه.
نعم.
ياخد حقه بايده.
نعم. هو فقدان الثقه ده من اخطر الاشياء. وده ما جاش في يوم وليله، هو تراكمات سنوات طويله لدرجة ان المواطن فقد الثقة فعلا في الجهات التي تقدم له خدمات زي المحافظات والمحليات والحاجات دي. اعادة بناء الثقة اصعب. ليه؟ لان بيتطلب منك مصداقية لغاية ما فعلا يشعر ان انت جد، وان انت بتحاول في حدود امكانياتك ان انت تقدم له الخدمة اللي هو بيطلبها بالجودة اللي هو عايزها. يعني فقدان الثقة جاي في مناحي كتير من الحياة. الناس فقدت الثقة في التعليم، في الصحة، في المرور، في يعني فقدت. اعتقد ان المهمة القادمة لأي حكومة هي اعادة الثقة بين الشعب وبين الحكومة من خلال ما تقدمه وليس ما تقوله. يعني الافعال هي اللي هتعيد الثقة لكن مش اقوال يعني.
الدكتور عادل بكل صراحة، انت شايف وانت قاعد على الكرسي حاسس ان انت مرتاح؟
لا، هو دلوقتي يعني كلمة راحة دي عايزة تفسير. ليه؟ أنا جاي بأمنيات إن أنا أقدم حاجات تفيد المحافظة في الأجل الطويل. هذه بنسميها الجزء التنموي من وظيفة المحافظ. الجزء الآخر اللي هو مفروض ياخد وقت قليل إن هو مشاكل اليومية. اللي هي زي مثلا ناس كلت، شربت، ركبت مواصلات. ده جزء مش مفروض
يتأخر،
مش مفروض يمثل قطاع كبير من وقت اي مسؤول. ليه؟ لان دي مفروض ان هي مشاكل روتينية بتحل بشكل روتيني. واخد بال حضرتك ازاي؟ اي مشكلة روتينية
يعني شكل روتيني يعني تاخد وقت ولا تحل في وقتها؟
روتيني يعني مش محتاجة قرار مني. يعني مثلا ايه؟ في انابيب بوتاجاز ولا مفيش؟ دي مش مفروض مشكلة ان انا اعيش فيها حياتي كلها في اليوم. العيش وصل للناس بتوعه ولا لا؟
يعني المسؤول المختص بالمشكله هو يحلها مباشره بدل ما يرجع لحضرتك.
زي مثلا انا مثلا يعني المشكله الروتينيه مقصود بيها المشكله اللي هي مش محتاجه يعني حد مسؤول كبير عشان يفكر فيها لان اجراءاتها معروفه. يعني على سبيل المثال انت لما تروح تفتح حساب في بنك، هل انت محتاج تقابل رئيس مجلس الاداره؟
لا.
امال بتقابل مين؟ الموظف.
تمام.
ليه؟ لان هي اجراءات معروفه وثابته. لكن مش ممكن انا كل واحد عايز يفتح حساب قعدوا مع رئيس مجلس الإدارة. فأنا دلوقتي احنا طبعا لطبيعة الموقف يعني يمكن يوميا، وحصلت مرة ان احنا قابلنا 350 واحد في اليوم. في يوم واحد قابلنا.
بس ده مش برضو مش عملك، ولابد من الاحتكاك والتواصل مع الناس.
عملي الأصلي تنمية المجتمع اللي انا عايش فيه ده في الأجل الطويل، المشروعات التنموية التي تدر عائد على المحافظة في الأجل الطويل. واخد بال حضرتك؟ دي مفروض في المستوى الإداري ده أو مستوى المحافظ تبقى دي مسؤوليته الأولى. لكن التعامل مع المشاكل اليومية، واخد بال حضرتك إزاي؟ يعني ده في أجهزة مختصة، أنا معايا أجهزة كثيرة جدا، أنا ما بشتغلش لوحدي، أنا معايا الصحة ومعايا التعليم، معايا الري ومعايا يعني معايا أجهزة كثيرة جدا، ومعايا أجهزة محلية كمان. ومجالس قرى ومجالس مدن، فدول هم اللي بيتعاملوا مع هذه المشاكل. بس دلوقتي في لدى الناس قناعة إن لازم يقابل المسؤول الكبير. لازم. رغم إن يعني ولو في مشاكل هتتحل هو ما كانش هيجي يعني، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس طبعا احنا يعني متفاهمين طبيعه الفتره اللي احنا بنمر بيها. الى ان يستقر الوضع ويتفرغ المسؤول للأعباء الرئيسية بتاعته وهي التنمية المستدامة أو التنمية في الأجل الطويل.
هل حضرتك الآن أن أنت ممكن يجي اللحظة سواء قريبة أو بعيدة وتسمى منصبك؟
لا طبعا مش الآن، أصل خد بال حضرتك يعني الروتيشن أو التدوير والحاجات دي شيء ده شيء طبيعي، ده بالعكس أنا أخاف من العكس، أخاف أن أنا أقعد هنا فترة طويلة، لأن هو كل المشاكل جت منين؟ من الناس اللي مكست فترات طويلة. بالعكس يعني ده مش مخوفني خالص، لأن أنا مؤمن بأن الدائرة لابد الدائرة لازم تدور. اللي يخاف اللي خايف على منصب، لا بس أنا خايف على مسؤولية مش منصب. يعني أنا لو قعدت فترة طويلة ما أعرفش إيه اللي ممكن يجرالي، واخد بالك؟ فلا بالعكس مش قلقني. وبعدين يعني احنا في عمر الامم مهما طالت فترتك ما ولا حاجه، يعني عاد 11 سنه 15 سنه في عمر الدوله دول قد ايه؟ ولا حاجه. يعني لا بالعكس انا متقبل اي وضع.
راضي عن عملك؟
لغايه دلوقتي في حاجات كان نفسي ان انا احققها لا ما قدرتش احققها نتيجه اللي بقول لحضرتك الفترة وخصائص الفترة اللي احنا بنمر بيها. يعني انا بالعكس انا احب التواصل، ويمكن انا بتواصل مع الناس يعني بعدة وسائل، يعني منها الفيسبوك بتاعنا ومنها التليفون الشخصي، والجميع يعلم ان هو مع كل الناس في المحافظة، في بوابة الشكاوى الحكومية، في التقارير اللي بتجيلنا، في المقابلات الشخصية، لدرجة ان انا النهاردة في واحد كتب على الفيسبوك انا عايز اقابلك، فما كان مننا اللي انا قلت له استدعي، يعني مش اكتر من كده، بيجي لي تليفونات بستدعيهم. دي حاجة مطلوبة دلوقتي التلاحم ده، يعني بقول حضرتك ازاي. لكن انا بقول لحضرتك ان يعني حجم الانجازات دلوقتي مقارنة بقبل كده ممكن يكون اكبر، لكنه بالنسبة للمطالب ما يبانش. يعني اللي احنا بنعمله ممكن يكون ايجابي اكتر منه، لكن عشان انت تقارنه بحجم اللي مطلوب، مطالب زادت وسقف المطالب عالي جدا. يعني
دكتور عادل، يعني عايز اسال حضرتك سؤال، البلد رايح على فين؟
والله انا اتمنى ان احنا نعدي هذه المرحله الضبابيه، وان يكون لينا حاجه واحده بس، ان نفكر في مصر، وأن نترفع عن أي مطلب شخصي. بمعنى إذا كنا هنختلف ممكن نقعد ونتكلم ونتحاور، واخد بال حضرتك؟ الخطورة إن في مشكلة اقتصادية حادة، أرجو ألا نقلل من شأنها أو نهون من شأنها أو أثارها الجانبية. إحنا يعني وإحنا بنختلف لازم نضمن إن إحنا عندنا أكل ناكله، عندنا مرتبات ندفعها، عندنا مدارس لازم تتفتح، عندنا أنشطة اقتصادية لابد أن تدار. يعني دلوقتي مثلا حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، ويمكن أنت تابعت النهاردة البورصة، مؤشر مش كويس.
صحيح.
مؤشر مش لطيف، لأن الدائرة لما تبتدي بقى تضيق علينا كلنا.
على الكل.
الكل. مش هترحم، واخد بال حضرتك؟ واي حاجه تمس الاقتصاد يعني بتبقى خطيره جد خطيره، يعني مش سهله زي ما البعض قد يصور. يعني وكل واحد طبعا له وجهه نظر، لكن انا راجل بخلفيتي لا اقول لك الا المساس بالاقتصاد. يعني خلونا نعمل اي حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
نعم.
احنا لينا يعني احنا البني ادم كائن متعلم، يعني يستطيع ان يرى ويغير من سلوكه نتيجة ما يرى مما يحدث له شخصيا أو مما يحدث لآخرين. دول الطريقتين اللي احنا بنتعلم بيه، هي الحاجة اللي بتجرى لي، هي الحاجة اللي بتجرى لغيري. على المثل لما بيقول يعني اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبد. احنا شفنا اليابان مرت بكارثة طبيعية، واعتقد كل اللي كان بيشاهد التلفزيون يوميها أدرك تماما ان اليابان دي لن تقوم لها قائمة لفترات طويلة جدا.
ايوه.
عربيات بتطير ومباني بتتشال. ايه اللي حصل في اليابان؟ شهرين رجعت المدينه دي زي ما كانت. كان في مفاعل ذري يعني وتبرع العامل الياباني ان هو يشتغل ساعات اضافيه مجانيه.
ايه اللي بيحصل عندنا؟
اللي بيحصل عندنا ان يعني هو يعني البعض بيضع يعني الدائره الاقتصاديه في مرحله تاليه بعد الدائره السياسيه. انا بقول ان اولا الثوره احدثت تغيير لا شك فيه، والنظم الاداريه كلها اللي كانت قائمه قبل كده لن يتاح ليها فرصه ان هي تكون موجوده تاني. ما فيش رئيس جمهوريه هيجي يفكر ان هو يقعد مثلا 15 20 سنه انتهى. اذا في بعض الايجابيات تحققت، صوت الشباب مسموع، الشارع محترم، في رقابه على الاجهزه الاداريه في الدوله كلها، في رغبه في التقدم، في رغبه في استعاده الدور القيادي. لكن كل ده انا يعني لو تسمح لي في التشبيه، انا بتخيل ان تقدم مصر ده عباره عن عربيات قطر جميله جدا لابد لها من جرار قوي. الجرار ده هو الامن والاستقرار. اذا لم يوجد الجرار القوي ده اللي هو الامن والاستقرار، العربيات دي مش هتبقى ليها معنى. عندك موارد، عندك بشر، بس فين اللي بيدفعهم؟ فين اللي بيجرهم لقدام؟ اللي هو الامن والاستقرار. فقدان الامن والامان وعدم وجود استقرار يعني ممكن يؤدي.
طب عدم وجود الامن والامان والاستقرار والاطمئنان، هل سببه جهات داخليه ولا جهات خارجيه؟
والله انا ما اقدرش اجاوب على ده تحديدا، لكن انا ممكن يعني انا لو في الوضع الطبيعي اسال عن دوري انا. دوري انا رحت شغلي كويس، ساهمت النهارده في انتاجيه، حليت مشكله ولا خلقت مشكله، واخد بال حضرتك ازاي؟ اديت المهمه اللي انا مكلف بيها، واخد بالك؟ ده يا شيخ. كون ان في ناس خارجيه اللي هي بنسموها نظريه المؤامره، ده موجود. موجود، ولابد ان احنا ندركه ونتعامل معه، لكن ما نسمحلوش ان هو يبقى المؤثر الاساسي علينا لدرجه ان احنا في النهايه مش قادرين نحدد هم مين. طب في قوى مين هي بقى؟ مين دول تحديدا؟ يعني ما احنا لازم نعرفهم عشان نتعامل. الشيء اللي ما تتعرفش عليه ما تقدرش تتعامل معاه. يعني لو قلت لك في حد هناك بيضايقني، اول حاجه اسالك مين ده. لكن اذا كان في حد خلاص، ما انا يعني ما اعرفش. فانا قصدي اقول لك ايه، قصدي اقول لك خلينا نتخطى المرحله بتاعت ايه، ان مش احنا السبب، حد تاني. لا، احنا لازم نكون بقى جزء من الحل، لازم نفكر، لازم نسمع لصوت العقل، لازم نتكلم. انا ما بقولكش الاختلاف شيء طبيعي بين الناس، الاسره الواحده، داخل الاسره الواحده، وانت قد تدرك هذا ملهم. يعني هل في ناس بتجتمع على وجبه واحده؟
لا طبعا.
ممكن يكون الزوج له رغبه والزوجه ليها رغبه والاولاد ليهم رغبه، وتلاقي كل واحد بياكل حاجه. الاختلاف ده شيء طبيعي. المشكله هل احنا نستفيد من هذا التنوع والاختلاف، ولا بنحوله لأداة تضرنا؟ هل انا مقتنع، انا شخصيا يعني انا مقتنع ان انا لازم تكون الناس كلها شبهي، يا اما يبقى ما ملهمش لازمه؟ مش ممكن، لان ربنا سبحانه وتعالى هو خلقنا يعني مختلفين، خلقنا مختلفين.
بس الاختلاف ما يوديناش لفوضى. ده الاساس،
يعني زي ما الراجل قال، لست معك فيما تقول ولكني معك حتى تقول. من حقك ان انت تقول ومن حق ان انا اقول. انت كويس وانا كويس، وممكن يعني في دول بتعظم الاستفاده من هذا التنوع. وفي دول بقى ما بتقبلش التنوع. يعني لازم نتعامل، يعني نتعلم تقبل الاخر، ما هو اصله موجود. فيعني كونه موجود ما اقدرش انكره.
يعني اتقبل ايه؟ يعني برضو خلينا واضحين اكتر. يعني انت حضرتك شايف احنا داخلين على الانتخابات، وقالوا ان الانتخابات هتتم ويا رب تتم، شايف ان في صراعات كبيره من اجل الفوز بحصانه البرلمان، كله بيختلف وكله عاوز يسعى من اجل ان هو يفوز بالمقعد، ده صح؟
ده طبيعي. انت عندك لما بتروح، سوري معلش انا بدي امثله بسيطه بس،
عشان
انت بتروح استاد كوره في كام باب؟ ابواب كتيره بس كلها تدخلك على الملعب. انا عندي مرشحين كتير بس المفروض كلهم يدخلوني على الملعب. يعني بمعنى ان انا هاخد الباب ده، هاخد الباب ده. انت لما بتروح الكعبه بتخش من انه باب؟ بتفرق معاك؟
لا،
لكن في النهايه
هوصل عندها.
واخد بال حضرتك؟ فانا بقول لك هذا التنوع حميد. ده تنوع مطلوب. ودي هبة من ربنا ان احنا نكون مختلفين وعشان نتشاور. اصل احنا لو احنا متفقين يبقى ايه لازمة الشورى؟ يعني هي الشورى معناها ان انا هسأل واحد يقول لي اللي انا عايزه، طب ما دي مش شورى. انا بقول شورى اراء مختلفة، خبرات مختلفة، رؤيات مختلفة، ونتكامل. اذا كنا عايزين مصر
جميل،
لكن اذا ما كناش عايزين مصر يبقى خلاص.
هل انت حضرتك شايف ان في حد بيلعب دلوقتي المصلحة الشخصية ما بيلعبش المصلحة مصر؟
والله انا يعني مش اسماء، لكن اي حد اي حد واخد بالك بيسعى الى خلق حالة عدم توازن او عدم استقرار ويضر بالمقطورة اللي احنا بنضر بيها دي، انا بعتبره شخص مش مصري ايا كان، حتى لو كان مصري يعني. يعني لابد يا جماعة ان احنا نلتف حوالين مصر دلوقتي، ويكون وده لصالحنا. احنا بنفكر في اجيال، يعني في ناس زي انا خلاص العمر خلاص. طب انا ورايا ناس كتيرة جاي. انا ناس، بص اقول لحضرتك حاجة، لابد من اي ثورة يدعمها مجموعة من القيم الحاكمة.
زي
اول حاجة تفضيل الصالح العام على الصالح الخاص. ده لازم نبطل نفكر ان كل واحد عايز مصلحته الخاصة. الحاجة التانية روح العمل الجماعي، ان احنا نشتغل كجماعات حتى لو ما كناش متفقين مع بعض، يعني يبقى في تنوع داخل نفس المجموعة. المبدأ الأخير، مش المبدأ الأخير طبعا، هي مجموعة مبادئ لكن كثيرة، لكن منها ان احنا التفاني في العمل. يعني احنا كلنا عايزين ناخد، وكل الناس عايزة مرتبات زيادة، عايزة مرتبات. انا معاك ان المرتبات وحشة، طب بس شوية الدولة تاخد نفسها. لان انا دلوقتي اللي بيحصل ايه، انا بديك زيادة في الاجر دونما ان يصحبها زيادة في الانتاج.
الاتنين لازم يقابلوا بعض.
ده احنا عكس. هو مفروض يحصل زيادة في الانتاج عشان يعني انا يعني احد المشاكل اللي انا قابلتها مرة ان رحت في مكان فبيقولوا لي احنا مرتباتنا ضعيفة وبتاع. قلت لهم طب انتوا تقدروا تزودوا لي ايراداتكم عشان اقدر. قال لك لا انا ما زودش ايراداتي. طب عايز ايه؟ عايز زيادة في الاجور. طب قلت له طب ازاي انت بتطلب زيادة في الاجور وانت بتقول انا ما مش هزود انتاجي؟ يعني مين قبل مين؟ يعني هو المفروض الناس كانت عايشة بمرتبات منخفضة، انا معك كويس، ودلوقتي احنا بنعوضهم نسبيا، الدولة بتعوضهم نسبيا عما فقد معه. جميل، بس بعد فترة اذا ما كانش هذه الزيادة يقابلها زيادة في الانتاج هيحصل خطر.
يعني حضرتك مش راضي عن الاعتصامات او المظاهرات الفئوية اللي بتتم؟
لا انا ما قلتش كده، انا بقول لك ان اللي احنا العامل الياباني ممكن يعتصم في المصنع. اعتصام عبارة عن شارة سودة بيحطها عليه بس بيشتغل. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن اذا كانت الاعتصام من اجل مطلب مشروع ما حدش بيقول طبعا، وكله كل اجهزه الدوله بتقر حق التظاهر. لكن انا بقول لحضرتك لازم نحدث نوع من التوازن بين لقمه عيشنا واقتصادنا وبين احتجاجاتنا بس. لكن طبعا لا، في حقوق مشروع للناس.
تعليقك على اداء المجلس العسكري؟
والله انا اقول لحضرتك هو الظروف دي استثنائيه كلها، واخد بال حضرتك ازاي؟ بمعنى ان في ضغوط شديده جدا. يمكن قبل ما حضرتك تيجي دلوقتي هو صدر قانون خاص بفساد الحياه السياسيه، في جهد. لكن طبعا انا مش في موقف ان انا اقيم كله، لان ده معظم القرارات دي هيبان اثرها بعد فتره مش دلوقتي. لكن طبعا التقييم يعني ما اقدرش انا اقيم الموقف الحالي، لكن هم أداهم بيشتغلوا في ضد. بص أي قرار حضرتك ملهم للقرار أبعاد. في قرار عشان ناخد قرار حتى لو كان قرار بسيط، أنت تقعد هنا وتشتغل في مصر ولا تاخد أسرتك وتمشي، في أبعاد سياسية، في أبعاد قانونية، في أبعاد أخلاقية، في أبعاد تخص الآخرين، في أبعاد مالية. يعني الناس متخيلة أصعب حاجة في الدنيا، عايز بقى بأمانة يعني، القرار.
إزاي
بقى؟ إنه القرار ده تبعاته بتبقى خطيرة جدا. أي قرار في الدنيا يعني، إذا أنا زي حتى في المثال اللي أنا قلته لك، أنا أقعد في مصر ولا أمشي؟ هتتأثر عليك اقتصاديا وهتأثر عليك ماليا وهتأثر عليك، وممكن تعمل حاجة تيجي بعد كده عليك، أنا هسافر بشكل غير شرعي يبقى أنت خالفت القانون. فالقرار مسؤولية، والمسؤولية عارفين إن هي تقيلة تقيلة أوي يعني. ندعو من ربنا إن إحنا نكون على
يا رب اللهم آمين. طيب حضرتك قول لي كده روشتة، يعني روشتة حضرتك بتقدمها لنا دكتور عادل زايد محافظ القلوبية للخروج من الأزمة اللي احنا بنحيها الآن.
أنا بقول لحضرتك احنا قدامنا طريق واحد، لابد ان احنا نتحد على كلمة واحدة أولا، وان احنا ندرك ان احنا مختلفين بس في نفس الاتجاه، بمعنى ان احنا ممكن تكون مداخلنا مختلفة لكن كلنا نبغي نفس الشيء. انا بدعو يعني من خلال برنامجك الموقر ان احنا كمصريين نقف وقفة مع الذات ونشوف احنا عايزين ايه بالظبط بما يخدم مصلحة مصر. لكن عمليات ان احنا نبتدي نتصارع على اشياء بعد كده هيثبت ان هي كان ممكن تتأجل شوية، او ان احنا نحط اسس الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وانا بحط الاقتصادي الصراحة قبل السياسي رغم ان هما الاثنين وجهين وجهين لعملة واحدة. لازم بسرعة نتعافى اقتصاديا، لازم، لان من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية الصراحة يعني. ولا انت مختلف؟
لا كلام مظبوط. لا مسألة الاقتصاد ده شيء مهم جدا. طب احنا داخلين على الانتخابات دلوقتي، شايف ان الموضوع هيتم على خير؟
انا عاشم انه يتم على خير. احنا علينا في الاليبيري على فكرة في المرحلة التالتة، فاحنا نبدأ 3-1 يعني. لكن هي قبل كده كانت مرحلة الانتخابات حتى لو كانت تحت سيطرة جهة معينة كانت بتتم بنوع من التنشن او التوتر، فالتوتر وارد، لكنه ندعو من ربنا ان زي ما قلت لحضرتك كده ان الناس السلوك اللي احنا شفناه في الاستفتاء على الدستور ان احنا نرى مثيله في 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 الانتخابات اللي جايه بتاعت مجلس الشعب والشورى. ومن ناحيتنا احنا كمحافظه هناك غرفه متابعه عمليه بدات من حوالي شهر احنا بنجهز بيها، وهنتابع فيها المرحله الاولى والثانيه، يعني مش هنستنى الثالثه لغايه النتيجه احنا يعني، من حيث المقار واللجان والمشرفين والترتيبات الامنيه، وبنتابع يعني عشان طبعا نتعلم من
يا رب ان شاء الله.
الله يخليك.
شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر في النهايه للدكتور عادل زايد محافظ القلوبيه، شكرا جزيلا لحضرتك.
الله.
مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي.
سم الايمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الامين.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره المميزه نحو الهدف مع الدكتور عادل زايد محافظ القلوبيه. احنا دايما قلنا ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى دايما لما بنجيب مشكله بنحاول ان احنا يعني نترك الأبواب على المسؤولين من أجل أن احنا كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض من أجل إنهاء المشكلة اللي احنا بنعرضها دايما. فإن شاء الله المشكلة ستتم على يتم حلها إن شاء الله على خير وقريبا جدا بإذن الله في مسألة شبرا إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، تعالوا مع بعض. كتير كان بيتكلم وبيقولوا احنا عايزين مشروع المية، فين مشروع المية اللي نقدر نساعد فيه، فين مشروع المية اللي نقدر نتعاون فيه. هنطلع مع بعض مشاهدينا الكرام لفقرة ان شاء الله يا رب تكون مميزة وتنال القبول بإذن الله رب العالمين، ونقدر نتحرك من خلالها، ونقدر كلنا كمجتمع كمسؤولين كمجتمع ككل نقدر نحل المشكلة الأهالي قرية الأشرفية بيواجهوها من خلال المياه الغير صالحة، من خلال أنهم بيشربوا مياه غير آدمية، من خلال كلام كتير أنا مش عايز أحرقه. ولكن تعالوا بعض نشوف الفقرة، وبعد الفقرة وبعد الكلام اللي هنتألم منه كلنا وهنشوف النتيجة وهنشوف المية اللي محدش يرضى يشربها، نشوف الفقرة ونعود بعدها إن شاء الله.
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. مسلم وسهم الحق على الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره.
مشاهدينا الكرام، نحن الآن مع مشروع مهم جداً. المشروع اللي كتير من الناس كان بيتكلم وكانوا بيكلمونا بيقولوا محتاجين نشارك معاكم في مشروع مية، محتاجين ان احنا نتعاون مع بعض في مشروع مية نظيفة. المية اللي احنا شايفينها مشاهدين الكرام اللي شايفينها ورايا دي المفترض ان هي تكون مية صالحة. احنا في محطة المية، في محطة المية نفسها اللي بتطلع المية لكل المواسير اللي بتنطلق للكرة، لكرة عرب الاشرفية اللي احنا موجود عندهم. المفترض ان انا بقول لحضراتكم المية دي مية مفترض تكون مية صالحة، ولكن هي ماء غير صالح، مية ملحة، المية اللي بتجيب فشل كلوي، المية اللي بتحرم ناس كتير من الصحة، المية اللي حرم ناس كتيرة قوي من حاجات كتيرة هم امنيتهم فيها بسبب المية اللي احنا شايفينها ورايا دي. هنحاول مشاهدنا الكرام نتكلم مع الناس، مع بعض المسؤولين اللي موجودين في محطة المية، مع بعض من اهالي القرية، يقولوا لنا المأساة اللي هم بيعيشوها بسبب المية اللي ورايا دي. معانا مشاهدنا الكرام الأستاذ سيد أحد أهالي القرية واللي بيعيش المأساة بسبب المية اللي احنا شايفينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. معاك سيد أبو سليم من موظف الإدارة التعليمية ومن أحد سكان عرب الأشرفية. الأول احنا بنتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الخالص ليكوا والقناة الرحمة، جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير، وفضيلة الشيخ محمد ربنا يتم شفاعه على خير وندعو له بالصحة والعافية. فعلا يا سمولهم هي مأساة بمعنى الكلمة. احنا سكان عرب الأشرفية زي ما حضرتك شفت يعني من أول أطفية لغاية كفر الوصلين تعدادها زي ما سمعت من الناس قبل كده تعدد 30,000 نسمة، وفيها مجمع مدارس يعني ممكن جنب حضرتك تجارة وصناعة وزراعة وتعليم فني وتعليم إعدادي وتعليم ابتدائي. كم طلبة يتعدد 30,000-40,000 طالب بيجوا هنا يعتبروا من سكان عرب الأشرفية من الساعة 8 الصبح للساعة 2 بعد الظهر. مشكلة المية بالنسبة لنا في عرب الأشرفية ان احنا من سنة 95 اتفاجئنا ان بيوصلوا لنا جابوا مواسير وبيبحثوا بيحطوا مواسير وبنشوا عملية مية في قرية عرب الأشرفية. الناس فرحت وقالت اخيرا الدولة افتكرتنا وهتوصل لنا حاجة يعني مية اي حق من حقوقنا يعني على الدولة. ولكن الفرحة لم تتم لأني بعد ما توصلت المواسير وتمت العملية المية وجات لنا المية واشتركنا ورحنا اشتركنا ودخلنا المية دي البيوت فضيقنا ان هي مية ملحة لا تصلح للشرب ولا تصلح للاستخدام الادمي. حتى الغسيل ما يعني المساحيق الغسيل ما بترغيش فيه من شدة الملوحة اللي في المية، فأصابت غالبية يعني نسبة كبيرة من سكان القرية بأمراض الفشل الكلوي والعوز بالله بسبب المية. فاشتكينا كتير وتكلمنا كتير ونبحنا صوتنا ان احنا يا جماعة احنا من سكان جمهورية مصر العربية، احنا من مواطنين جمهورية مصر العربية، احق يعني اقل حقوقنا شوية مية عشان صحة الناس وعشان صحة البني ادمين اللي عايشين في هذه القرية. فقالوا يا جماعة اصبروا وان شاء الله فيه محطة عملاقة هتتعمل في مركز اطفيح هيخدم مركز اطفيح كله وهيتوصل لمركز اطفيح كله. فصبرنا وبقينا برضو المية دي يعني غصب عننا نستخدمها لان ما فيش بديل غيرها. زي ما حضرتك شايف هي جاية من تحت الارض منشأة ابار جوفية فمطلع مية مالحة ما فيش امل فيها ان هي تنصلح. فقلنا نصبر لغاية اما تتعمل المحطة العملاقة. الدولة مشكورة عملت محطة عملاقة في قرية كفرانديل التابعة لمركز اطفيح، دي قرية كفرانديل على البحر، فبتاخد مية من البحر وعملوا محطة عملاقة بتوصل. فعلا فاجئنا السنة دي ان المركز كله بلا استثناء وصل له مية من اول دير الميمون وجزيرة الكريمات الى حدود مركز الصف قرية الأبابات وكفر الواصلين. كل المركز توصل له مية الا قرية عرب الشرفية. معرفش بصراحة هل احنا ما احناش بني ادمين او ان احنا مش على خريطة جمهورية مصر العربية او ايه المشكلة بالنسبة لنا يعني منسين ليه؟ مش ده سؤال احنا بصراحة مش عارفينه. فروحنا وبرضو روحنا مجلس المدينة وروحنا للمسؤولين يا جماعة حرام حرام ان المركز كله وصل المية الا قرية عرب الشرفية. ليه؟ ايه السبب؟ قالوا لا المشكلة ان هي كان مشكلة بالنسبة لكم مواسير ومش مواسير وهيجيبوا مواسير يوصلوا من اول البلد تحت لغاية المحطة هنا عشان المحطة توزع للعرب. خير هتشربوا في رمضان، انتظرنا في رمضان بفارغ الصبر ان تتوصل المواسير او تيجي المية. مفيش. روحنا مجلس المدينة قالوا احيانا يقولوا الجيش هايش لبحث على طريق الجيش، واحيانا يقولوا مفيش مواسير، واحيانا يقولوا مفيش دعم، واحيانا يقولوا المقاول مش عارف ايه. كل ده مشاكل المواطن البسيط ملوش دعوه بيها، ما يعرفش. هو ذنبه ايه ان هو ما يشربش ميه حلوه؟ القادر في البلد دي ادي الحاله الاقتصاديه حضرتك شفتها، القادر بيروح يشتري ميه، بيشتري جرك الميه بدل ما يشتري بالجنيه يجيب عيش لاولاده ويجيبوا ميه، في موتوسيكلات وفي عربيات بتنزل في البلد تحت بتحمل وتيجي تبيع للناس اللي معاها، واللي معهوش بيشرب غصب عنه، تيجي له بقى فشل كلوي ما تجيلوش، هو معها ربنا. الى ان انتم افتكرتونا جزاك الله كل عنا كل خير، وارجوكم يا ملهم وارجو قناه الرحمه ان هي تساعدنا في مشكله الميه، لان هي ماساه بمعنى الكلمه فعلا، يعني لان ما فيش هو ما فيش غير صحه البني ادم هي دي اللي احنا بنملكها، وجزاكم الله خيرا عن هذه البلد وعن هذه الناس.
الاسم محمد بطل من احدى العاملين في محطه مياه المجمع التعليمي.
محمد شعبان عبد الجواد من احدى عاملين المجمع التعليمي.
محمود ربيع علي من احدى العاملين في محطه مياه المجمع التعليمي.
المشكله عندنا حضرتك، عندنا هذا الوقت منحصره في ان احنا دلوقتي بيننا وبين الميه النظيفه حوالي 5 كيلو و200 متر، فاحنا دلوقتي جابوا لنا حوالي كيلو مواسير ووقفوا الشغل. الكلام ده كان من حوالي بالظبط حوالي 3 اشهر قبل رمضان، وقفوا الشغل. وبعد كده ليه وقفت الشغل؟ قالوا حضرتك ان احنا ما عندناش دعم مواسير. طب بدانا نشتكي ونعمل محاولات وبتاع، قالوا ايه؟ قالوا طب واقفه من الجيش، ان الجيش مش راضي يدينا تصريح ان احنا نبحث على طريق الجيش، فجابوا تصريح من الجيش. وحضرتك من ساعه ما ركبوا حوالي كيلو المواسير لحد دلوقتي ما تمش حاجه، كل يوم نبعت مثلا في ايه يقول لك لسه ما فيش دعم، ما إيه؟ الموضوع واقف. فاحنا حضرتك المشكله يعني محصوره دلوقتي في ان احنا مطلوب 4 كيلو مواسير عشان الميه الحلوه توصل من اطفيح تحت لحد عرب بنشيل السليمان هنا، ويكون المشكله هنا كلها اتحلت.
حضرتك انت بتعيش طبعا، انت من احد العاملين بالمحطه هنا، ولكن اكيد بتعيش الماساه زي الناس ما بتعيشها بالظبط.
طبعا ما اشتري ميه برضو انا زي هنا.
اشتري ميه؟
اشتري ميه
والله. ما تشربش الميه دي،
ما تصلحش للشرب. لا ميه بيقع فيها وما تصلحش للشرب، لان انا اشربها بس. ادي اللي انا عايز، بس الميه حلوه وخلاص على كده.
وحضرتك؟ انا من احدى العاملين هنا، وباجي من المنطقه الثانيه هنا، بقضي حوالي 8 ساعات في المحطه علشان انا اشرب او اعمل شاي او اكل او كده. لازم اخد الجيركن 20 لتر وانزله لتحت واملاه واجيبه استعمله، وانا من احدى العاملين في المحطه بستعمله في المحطه، وعارف ان الميه اللي في المحطه لا تصلح لا للشرب ولا لاي استعمال.
مشاهدينا الكرام، نحن الآن في محطة المية الجوفية اللي الناس بتشتكي منها. تعالوا بعض نشوف ايه الحكاية وقصة المية الجوفية الغير صالحة للشرب وغير صالحة لأي حاجة. تعالوا بعض نشوف. معانا بعض من أهالي القرية اللي بيشتكوا من مسألة المية، نتعرف عليهم.
سيد علي البدري.
أهلا وسهلا.
محمد فريد خليل.
العظيم هلا العظيم.
ايه الحكايه؟
الحكايه دي لنا 15 سنه ميه مالحه، كل الناس عيانه بسبب الميه المالحه دي، وعايزين نغير الميه دي نجيب ميه حلوه
ان شاء الله.
ساعتك الميه دي الحيوانات ما ترضاش تشربها، مش البني ادمين. احنا عايشين هنا في عدم، معدومين، قادلنا 17 18 سنه، ده غير اهالينا احنا ماتت بفشل الكلوي. فهنروح فين ونقول لمين؟ ما فيش اي مسؤول بيسال فينا هنا، ولا اي عضو مجلس الشعب، ولا اي ابن ادم في مجلس الشعب، ولا رئيس الجمهوريه، ولا اي حاجه خالص. فاحنا عايشين في حاله عدم الوقت. ايه الميه؟ الميه دي لو حطيتها قدام صحتك، لو قدام حيوان الوقت ما رضاش يشربه. الميه اللي هم بيسالوا لنا دي، وبندفع فيها فلوس وما بنشربهاش وما بنستعملهاش غير لما اغزف غسيل اي حاجة كده في البيت، وبنشتري المية بنجيب الشركة من البلد من تحت بجنيه، وكلنا وما فيش واحد فينا هنا قادر على مكسب 50 جنيه في الشهر، كلنا ارزاقية كده.
حضرتك احنا عايشين هنا 15 سنة والمية ما فيش مية خالص، المية دي معدوم. انت الوقت كده ما تيجي تطلبنا على فلوس مية هدفع لك فلوس مية بتاع ايه؟ اما انت مش موفر لي اي حاجة امكانيات في العرب هنا اديك مية فلوس بتاع ايه؟ ما فيش اي امكانيات في العرب خالص، مية او غير مية ما فيش اي امكانيات.
زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام معايا ازازة مية. حد هيقول لي ايه ازازة المية دي؟ هقول لكم دي المية اللي بيشربوها، دي المية اللي احنا بنتكلم عنها، دي المية اللي احنا بنحكي عن مأساة 30,000 مواطن بيشربوها وبيسيبوا المية دي وبيروحوا اماكن تانية عشان يشتروا مية. تخيلوا، ركزوا في المية اللي احنا شايفينها مية يعني، وشوفوا الحاجات اللي فيها، شوفوا الحاجات اللي فيها. يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ اعذروني، ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي اي انسان ايا كان، ان اخويا واخوك واخت واختك يشربوا المية دي اللي ناس كتير بتشتكي من الفشل الكلوي، ناس كتير بتشتكي من امراض كتيرة. لازم نتحرك.
سهم الايمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى.
اكيد المنظر صعب، المنظر صعب اللي احنا شفناه، والمية اللي 30,000 مواطن ما بين كبير وصغير شفتوا المية. احنا بنحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها، ولكن انا بقول لازم نتحرك. الناس دي مشكلتها كلها ان بقالهم 30 سنة من 15 سنة من 10 سنين من 20 سنة ايا كانت السنين الناس دي بتشرب المية دي. اكبر نسبة فشل كلوي في مركز اطفح بالكامل، اكبر نسبة فشل كلوي في هذه المنطقة قرية الاشرفية والبلاد القرى والعزب المجاورة ليها. لازم نتحرك كلنا، لازم نقف ونحط ايدينا في ايدين بعض من اجل ان احنا نساعدهم، من اجل ان احنا نقدر نعمل لهم مواسير مية يشربوا مية نظيفة. انتوا سامعين الناس بيقولوا احنا بننزل ما بنقدرش نشرب من المية دي، ده دي الناس اللي هي ممكن نقول ده قادرة شوية مقتدرة شوية يقدر يروح يجيب مية من المركز، يجيب مية بجنيه، ازازة مية بجنيه. طب الازازة اللي بجيبها بجنيه هتقعد معه قد ايه؟ وهتقضي مين؟ هتقضيه هو لوحده ولا زوجته ولا ولاده ولا مين بالضبط؟ طب الراجل المسكين الفقير اللي مش معاه جنيه اساسا، واحنا شفنا حالات في عزبة الاشرفية وعرضنا الحالات قبل كده وشفنا حالتهم مفيش معاهم فلوس، ما يقدروش يجيبوا مية صالحة، فبيقعوا أمام الأمر الواقع وبيشربوا المية دي. اللي بيتعب، اللي بيحصل له حاجة، اللي بيجيله فشل كلوي، اللي كذا، قول زي ما تقول، ولكن الناس محتاجة محطة مياه صالحة، محتاجين توصيل مياه جيدة من محطة كفر أنديل اللي بتخدم مركز أطفيح بالكامل، محتاجين 4200 متر، 4200 متر بالضبط دي المحتاجين علشان المية توصل لهم ويبقى مية صالحة ومية جيدة ومية نظيفة يشربوها. بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام لازم نتحرك من التبرع لهذا المشروع، المشروع اللي الناس كلها كانت منتظراه، وفضل ربنا ربنا وفقنا واحنا كنا متواجدين في محطة المية اللي المفترض بتطلع مية نظيفة، ولكن المية اللي بتطلع منها مية غير صالحة، مية مالحة. واحنا شفنا العاملين في المحطة قالوا ايه، وشفنا الناس في القرية وشفنا معظم الناس قالوا ايه، ووجوههم باين عليهم، وجوههم باين عليهم بدون كلام. التبرع مشاهدينا الكرام على لهذا المشروع على حساب رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية. التواصل مع حضراتكم أو التواصل مع المتبرعين من خلال رقم 010-90-27-308 010-90-27-308
3 اصفار 8. حضرتك بتتصل بتلاقي اخ حبيب بيرد على حضرتك وبيشوف ان شاء الله نقدر نعمل مع بعض ايه. ايضا اذكركم بالصفحه الرسميه لبرنامج السهم، الصفحه الرسميه لبرنامج السهم مع ملهم العسوي على الفيسبوك، وبندعو الجميع من اجل نشر هذه الحلقات والدل على الخير كفاعله. محتاجين ان احنا نتحرك، احنا دايما بنقول عايزين نعمل مشروعات عامه، عايزين مشروعات كبيره تخدم كل الناس، فده بفضل ربنا شفنا المشروع اللي نقدر نتحرك من خلاله ونقدر نعمل فيه كتير ان شاء الله. والحلقات القادمه هنشوف مشروعات اكبر واكبر باذن الله، ولكن ما فيش اكبر من الميه، ما فيش اكبر من الصحه، ما فيش اكبر من الاهتمام بصحه الانسان وبصحه الاطفال. انا بشكركم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، في انتظاركم دائما، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مداخلاتكم، في انتظار رسائلكم، في انتظار تعاونكم معنا في فعل الخير مع مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه. مشاهدينا الكرام، انتظرونا باذن الله رب العالمين في الحلقه القادمه ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم ان نلقاه، وان يرزقنا دائما الصدق والاخلاص والتوفيق والقبول والسداد، انه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سم الايمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق، كان الصدوق كان الامين، مسلم وسهم الحق الحق، الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره، وعرضها السماوات، مسلم وسهم الحق